بقيت عندنا فائدتان من أخبار الطرح، أحدهما اللتان ورد في عنوان موضوعهما عنوان الموافقة والمخالفة مع الكتاب. قلنا أنهما طائفتان، إحداهما وهي الطائفة الأولى بحسب ترقيم الكتاب تدل على أن ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف باطل لم نقله، الثانية تدل على أنه ما لم يوافق الكتاب وما خالف الكتاب لا تأخذه. أما الطائفة الأولى من هاتين الطائفتين وفيها بعض الروايات الصحيحة، هذه الطائفة كل حديث في بعضها كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، فما لم يوافق الكتاب فهو زخرف أو باطل. وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما وافق الكتاب فأنا قلته، وما لم يوافق وما خالف الكتاب لم أقله. هذا اللسان كما قلنا محمولها لسان التحاشي والاستنكار عن صدور ما يكون مخالفا للكتاب عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبيان أن بياناتهم منسجمة مع الكتاب الكريم ومتطابقة معها، ولا تناقض ولا خلاف بينها وبين الكتاب، فإنها لا يمكن أن يستكون منهم. هذه الطائفة التي نسميها ميزتها أنها تستنكر صدور ما يكون مخالفا للكتاب أو ما لا يوافق الكتاب. الوارد فيما في بعضها الصحيح منها عنوان ما لم يوافق الكتاب وهو يخلفون كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، فما لم يوافق منه الكتاب فهو زخرف. هنا قد يقال أنه المراد لهذا حينئذن عنوان ما لم يوافق، عنوان ما لم يوافق الكتاب أوسع من المخالف، يشمل ما إذا لم يكن موافقا للكتاب من باب السالفة وانتفاء الموضوع، لأن لم يكن في الكتاب تعرض لذلك الخوف، فلم يكن هذا الحديث موافقا مع الكتاب. هذا أيضا يشمله ما لم يوافق الكتاب وهو زخرف، لم يوافق ولو من باب أنه ليس في الكتاب دلالة وتعرض وتصد لهذا الخوف لكي يوافق، فيكون عدم الموافقة من باب السالفة لانتفاء الموضوع. إلا أن هذا الاستظهار خلاف الظاهر، ظاهر كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة ما لم يوافق الكتاب فهو زخرف، المراد من عدم الموافقة المخالفة أي عدم الموافقة مع وجود تعرض كتابي، لا عدم الموافقة بسبب أنه لا يوجد تعرض للكتاب، فإن السالفة بانتفاء الموضوع هذا الناس مضافا إلى أنها في نفسها خلاف الفهم العرفي. في هذه الروايات غير مناسب مع لسان التحاشي والاستنكار، فإن لسان التحاشي والاستنكار إنما يناسب أن يكون المقصود مما لا يوافق الكتاب أي ما يخالفه. عدم الموافقة بمعنى أن يكون مخالفا، هذا هو المتفاهم العرفي مما لا يوافق الكتاب، وأيضا هو المناسب مع مقام الاستنكار والاستحاش والتحاشي، وهو أيضا المناسب مع ما ورد في بعضها وإن كان لعله غير النقي السند، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما وافق الكتاب فأنا قلته وما لم وما خالف الكتاب لم أقله. جعل الموافقة مقابل المخالفة، ما خالف الكتاب لم أقله. إذن فيكون المقصود مما لا يوافق ما يخالف، أي يكون في الكتاب تعرض إذا في الحق لكن في الحديث مخالف، يوجد تعرض مخالف بيان حكم مخالف لما ذكره الكتاب. إذن فموضوع هذه الطائفة أيضا المخالفة، لا عدم عدم الموافقة بمعنى المخالفة، لا عدم الموافقة بالمعنى الأعام الشامل للسالب والانتفاء الموضوع. وإلا لأصبحت هذه الطائفة على هذا الاحتمال الذي قلنا أنه خلاف الظاهر، مطابقة مع الطائفة السابقة، فإنه حينئذ يشمل ما لا يكون موجودا حكمه في الكتاب أيضا كالطائفة السابقة، إلا أنه على خلاف الظاهر كما هو واضح. هذا مطلب في هذه الطائفة الأولى. المطلب الثاني في هذه الطائفة الأولى أن هذه الروايات ما هو مفادها، أي محمولها، هل المستفاد من محمولها إسقاط الحجية للخبر الذي يكون مخالفا للكتاب، أو مفادها الإخبار عن عدم صدور ما يخالف الكتاب عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعلى الأول يكون مفاد هذه الطائفة نفس مفاد الطائفة الثالثة التي سوف تأتيه، فيكون مفادها جعل قيد في حجية خبر الثقة الواحد، أنه اشترط في حجيته أن لا يكون مخالفا مع الكتاب الكريم، وإلا لا يكون حجة. فيكون مفادها إضافة قيد من القيود على حجية الخبر. بينما على الثاني إن كان المقصود منه جملة خبرية، أي يخبر المعصوم بأننا نحن لا يصدر منا ما يكون مخالفا للكتاب الكريم، إذن هذا لا يكون مربوطا بمسألة حجية خبر الثقة وعدم حجيته. وإن كان قد يفيد حينئذ لو ثبت هذا المضمون بالقطع واليقين، قد يفيد في أننا لو وجدنا رواية مخالفة مع الكتاب الكريم قد يجب القطع مثلا أو الاطمئنان بعدم صدوره، وإلا في نفسه لا تكون هذه الجملة الخبرية موجبة لتقييد في أدلة الحجية. إخبار عن حقيقة راجعة إليهم وهي أنهم لا يصدر منهم ما يكون مخالفا مع الكتاب الكريم بالمطلق مثلا أنحاء المخالفين، هذا من احتمالان. بناء على كل من الاحتمالين كما قلنا تختلف النتيجة وتترتب بعض الثمرات. على الاحتمال الأول تكون هذه الطائفة كالطائفة السابقة مقيدة لأدلة الحجية، حينئذ يجري فيه في هذه الطائفة تلك الأبحاث التي سوف نذكرها في الطائفة الثالثة من ناحية بعض الإشكالات التي وجهها المشهور من المحققين إلى تلك الطائفة سوف ترد في هذه الطائفة أيضا، فلا يكون بحث زائد على ما يذكر هنا. على الاحتمال الثاني حينئذ يأتي هذا البحث أن هذه الجملة الخبرية الصادرة عنهم، وهو أنهم لا يصدر منهم شيء يكون مخالفا للكتاب، إن ذل ثبت في مورد برواية بدليل شيء خبر حديث في حكم على خلاف إطلاق أو عموم أو ظهور كتابي، حينئذ يقع التنافي بينهما، بين تلك الرواية وبين هذه الجملة الخبرية. لو لم يحصل قطع بصدور هذه الرواية كما لا قطع بصدورها هذه الطائفة، حينئذ تلك الرواية أيضا تنقل عن المعصوم خبرا مضمونه مخالف مع الكتاب الكريم، يقع التنافي بينهما بنحو من الأبحاث الذي سوف نشرحه. هذا التنافي حينئذ كيف يعالج؟ ذكر بعض المحققين أننا نعالج هذا التنافي بالجمع العرفي، ونقول أن تلك الرواية التي تنقل مثلا حديثا فيه مخالفة لظهور كتابي. ذات الحديث حينئذ يكون بحكم الأخاص من هذه الطائفة، لأن هذه الطائفة تقول لا يصدر منا جملة خبرية كلية، لا يصدر منا ما يخالف الكتاب. ذات الحديث يقول صدر عن المعصوم خبر حديث يخالف الكتاب في ذات المورد الخصوص، فيقال مثلا بالتخصيص بأننا نخصص هذه الطائفة ونخرج منها ذات المورد بالخصوص، لأن هذه جملة خبرية عامة، لأنه يقول النبي أو الإمام أنه لا يظهر منا ما يخالف الكتاب الكريم، وذاك الحديث يقول إلا هنا صدر منا ما يكون خلاف الكتاب الكريم، فيكون تخصيصا لعموم المشتمل عليه في هذه الجملة الخبرية في هذه الطائفة، وهذا لا بأس به، فإن التخصيص والتقييد لا تختص بالجمل الإنشائية، الجمل الخبرية أيضا تكون صالحة للتخصيص والتقييد، فيجمع بين ما يثبت في الفقه نادرا في بعض الموارد من روايات مثلا أو كثيرا مخالفة للكتاب، ولو بنحو التخصيص والتقييد، لو فرض أن هذه الروايات تشمل موارد مخالفة للتخصيص والتقييد، أو لو فرض عدم شمولها فموارد وجود الروايات بينها وبين الكتاب الكريم عموم من واجب تعارض وتخالف نحو العموم من واجب أو التباين لو فرض ولو نادرا، يقال ذات المورد يكون مخصصا لإطلاق هذه الجملة الخبرية. فالإمام أخبر عن أنه لا يصدر منهم إلا هذا الأخبار عام، لكن هذا الخبر العام ككل جملة عامة قابلة للتخصيص والتقييد، فنكتشف بورود ذات الحديث الخاص أن المراد من العموم عدم الصدور إلا ذات المورد، لا يصدر إلا في ذلك المورد. من قليل ما إذا أخبر الإنسان بقضية عامة ثم بعد ذلك نصب قرينة منفصلة أو متصلة على خروج مورد من تلك الموارد، ولا يلزم منه الكذب، بعض قد يلزم منه التورية مثلا ومخالفة الظهور الذي هو أمر موجود في الظهورات الجمل الإنشائية أيضا وليس فيه محذورون. هذا بيان، إلا أن هذا البيان لا يقبله السيد الشهيد غير تام بعدة نقاط. نقطة أن هذه أن الشهادة بالصدور ما يخالف الكتاب في ذلك المورد ليس كلاما للمعصوم وإنما كلام للراوي، وأما ما هو مفاد الحديث وكلام المعصوم فهو ذلك الحكم المخالف مع الكتاب الذي تضمنه ذاك الحديث. أفضل ورد في رواية تقول مثلا في عدم وجوب المسح مثلا في بعض الحالات، افرضوا لو دلت رواية بباب الوضوء مثلا على عدم وجوب المسح أو أي حكم آخر من الأحكام التي تتعرض لها القرآن الكريم، إذا وردت رواية مثلا في باب البيع افرضوا يدل على أن بيع المعاطاة لا يكون صحيحا، يكون مخالفا مع إطلاق أحل الله في البيع، هذه الرواية التي وردت في باب المعاطاة تدل على عدم صحة بيع المعاطاة تكون معارضة مع عموم أحل الله البيع، فهو رواية مخالفة للكتاب، فقد صدر منهم ما يخالف الكتاب. الرواية التي تنقل لنا الراوي الذي ينقل لنا هذا الحديث الذي يدل على عدم صحة بيع المعاطاة حين ذنته فيكون مخالفا
معين
معين أكثر من
ما يخالف
إلا
ليش
يخالف بشي ما يخالف هل بناء على أن المخالفة تشمل أيضا المخالفة بنحو التخصيص والتقييد الكتاب الكريم، وهذا محكم سوف نذكره في المطلب الثالث. بناء على ذلك أو لو فرض أن المعارضة بنحو العموم من واجب من قبيل ما فرضنا هو ما بيناه برواية ابن أبي عفور التي تدل على أن الخبر الذي ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم ليس بحجة، والنسبة بينها وبينه وبين آية النفر العموم من واجب بناء على البيان الذي تقدم بالآن، فيكون رواية ابن أبي عفور معارضة لآية النفر بنحو مخالفة لآية النفر بنحو العموم من واجب، ولا هذه الرواية رواية على خلاف الكتاب الكريم قد صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. حينئذ يقال يقع التنافي بين هذه الرواية وبين الروايات ما يخالف كتاب ربنا، زخرفون باطلون لم نقله لم أقله. حينئذ هذا التعارض قيل بأنه يحل بتقييد هذه الروايات، هذه الطائفة التي تقول لم نقله إلا هنا، لأنها قضية. فحينئذ لا يقبل السيد الشهيد هذا الكلام بعدة نقاط، منها أن التخصيص أن هذا ليس من التخصيص بل من التنافي في المروي بحسب الحقيقة، وإلا ليس بابه باب التخصيص، لأن الإمام لو كان يقول يمكن أن يصدر منا ما يكون مخالفا للكتاب، حينئذ هذا كان قرينة على أن عموم لا يصدر منا ما يخالف الكتاب يراد منه في غير ذات المورد الذي قال الإمام أنه يصدر منا ما يخالف الكتاب، لكن الإمام لم يقل مثل هذا الكلام، وإنما هذا شهادة الراوي وكلام الراوي. الإمام كلامه الذي يرويه الراوي هنا مثلا ذات الحكم العام، وهو ما لا شاهد عليه من الكتاب وهو غير حجة من الأخبار، أو أن المعافاة ليست صحيحة ليس بيعا صحيحا، وأما أن هذا أن المخالفة مع الكتاب تصدر منا الرواية، قد يصدر منا حديث مخالف مع الكتاب، هذا يشهد به الراوي، وإن شئتم قلتم هذا من لوازم صدق ما يشهد به الراوي، لو كان ما يشهد به الراوي من صدور هذا الحديث مطابقا للواقع فلازمه أنه إذن قد صدر عنهم ما يكون مخالفا للكتاب، ولازمه أن يكون هناك تكذيب لذاك العام، إلا أن هذا اللازم ليس كلاما للإمام، الإمام بنفسه لم يقل هذا الشيء، لكي يؤخذ هذا قرينة على أن مراده من ذاك الكلام الأول الخصوص للعموم غير هذا المورد، فالتخصيص ملاكه عبارة عن القرينية بلحاظ مراد المتكلم الواحد، أن هذا المتكلم لو نصب قرينة على أن مراده من ذاك الكلام المعنى الخاص للمعنى العام حتى في الجمل الإخبارية، هذا حينئذ يجمع العرف بينهما بالتخصيص بالحمل على غير ما أراد ما بينه بالمخصص. أما هنا لا يوجد بيان من المولى على أن مرادي من ذلك القضية الحقيقية القضية الخبرية ما عدا هذا المورد، وإنما لازم صدور هذا الحديث عنه لو كان صادرا بالنحو الذي يقوله الراوي أن يكون حينئذ هنا قد صدر منه ما يخالف، فيقع تهافت بين هذا اللازم الذي يرويه الراوي وبين ذاك، بحيث لا يمكن أن يكون تلك القضية الخبرية مطابقة للواقع، وهذا الحديث الذي ينقل عنه الواقع ينقله الراوي أيضا صادر عن المعصوم، كلاهما لا يمكن أن يكون صحيحا. العموم في القضية الخبرية صحيحا أن يكون صحيحا، وصدور هذا الحديث يكون صحيحا، بينهما تهافت، وهذا التهافت لا يكون حله بالتخصيص، لأنه لم يرد منهم ما يدل على أنه قد يظهر منا مثل هذا الشيء حتى في هذا المورد، وإنما لو كان هذا صادرا فهذا بنفسه مكذب لذات الظهور والعموم ومناف معه، وليس كل شيء ينافي عموما وظهورا في كلام المعصوم معناه أنه مخصص، لأن التخصيص كما قلنا فيما سبق ليس عبارة عن كل عن حمل كل حجة عام على خلاف حجة أخاص، التخصيص عبارة عن أن يكون هناك قرينة ودلالة في كلام نفس المتكلم على تحديد مراده من ذلك الكلام الأول، وهذا فرع أن يكون للمتكلم كلام هذا الكلام يكون فيه دلالة على التقييد والتخصيص والتحديد للمراد من الآخر، وليس المقام من هذا القبيل، إلا لو لاحظنا كلام الراوي فإن الراوي الذي ينقل الملزوم ينقل اللازم لا محالة، إلا أن هذا كلام يشهد باللازم، إلا أن هذا كلام الراوي والمتكلم فيه غير الإمام لا محالة، لا يفيد التخصيص والتقييد. إذن يقع تنافي بين ذاك المروي وبين هذا المروي، وليس بابه باب التقييد والتخصيص، هذا أولا. وثانيا لو قطعنا النظر عن هذه النكتة مع ذلك يقال بأن ذاك اللسان لسان لا يقبل التخصيص، لأنه لسان الاستنكار والتحاشي، يقول لم أقله زخرف باطل، الزخرف والباطل لا يمكن استثناؤه إلا هنا، هنا لا بأس أن يقع هذا الزخرف ويقع هذا الباطل. فإذن هذا المعنى أيضا حتى لو قبلنا إمكان التخصيص بمثل هذه الموارد، إذن هنا بالخصوص لا يمكن التخصيص باعتبار إباء لألسنة هذه الطائفة عن الصلاحية للتخصيص والتقييد، يعني أنها صريحة في عدم الصدور بل عدم إمكان الصدور عنهم، فلا محالة يقع التهافت والتعارض بينهما، يكون العام كالخاص في الصراحة سيكون معارضا. مثل سائر الموارد التي يقال أن العمومات لا تخبر التخصيص فتكون معارضة مع ما يدل على خلافها ولو بنحو الأضياف وأخص. والاحتمال والوجه الثالث الذي يذكره سيد الشهيد لعدم صحة مثل هذا الجامع أنه أساسا هذه الروايات تنفي، لا تنفي عدم صدور المخالف في تمام الموارد، بل تنفي صدور المخالف في الجملة نحو صرف الوجود ولو مرة أو مرتين أو ثلاث، لأن ما من أساسا ما يحتمل أن يصدر منهم من المخالفة ليس في كل الكتاب، ولا يحتمل ولم يكن يتوقع أن الأئمة يصدر منهم دائما مخالفات في الكتاب الكريم، وإنما الذي كان يحتمل صدوره منهم مثلا أو يحتمله الناس أنه بعض الأوقات يصدر بعض الروايات مخالفة الكتابات آيات القرآنية بنحو التعارض والعموم من ياد مثلا أو حتى التباين، هذا هو الذي كان قد يحتمل. فالروايات التي تدل على أنه لا يصدر منا ما يخالف الكتاب، هذه الروايات تريد أن تنفي وقوع هذا حتى مرة واحدة، تنفي صرف الوجود وأن أننا نحن متطابقون مع الكتاب الكريم بنحو لا يمكن أن يصدر منا ولو مرة واحدة ما يخالف الكتاب الكريم. فالنفي أيضا منصب إلى صرف الوجود لا مطلق الوجود. فإذا كان النفي بنحو صرف الوجود إذن كان صريحا هذا النافي في نفي صدور ما يخالف ولو مرة واحدة ولو في مورد واحد، فيكون مثل هذا العموم بحكم الخصوص، فيكون معارضا مع أي خبر يدل على وجود ما صدور. ليس هذا من قبل، هذا العموم يختلف عما إذا قلنا العالم الفقه مثلا، حينما نقول ليس العالم فاسقا، هناك العموم فيه عموم مطلق الوجود، أي كل عالم بالفقه لا يكون فاسقا، أما هنا ليس هكذا. حينما يقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله زخرف باطل، لم يكن متوهم أن الأئمة يصدر منهم دائما في كل قضية ما يخالف الكتاب، لم يكن هذا هو المتوهم لكي ينفى صدور ما يخالف في كل مورد. المورد الذي كان متوهما ومحتملا أن يصدر منهم ولو مرة واحدة شيء يكون مخالفا مع الكتاب، والرواية أن تنفي هذا، أن حتى في بعض الموارد لا تصدر منا، وإنما نحن لا نقول إلا ما يوافق الكتاب. هذا مفاد هذه الطائفة. فمفاد هذه الطائفة نفي صرف وجود المخالف للكتاب، لا نفي مطلق وجود المخالف للكتاب. ومعنى نفي صرف وجود هذا المعنى، يعني يريد أن يقول لا يصدر منا ما يخالف الكتاب ولو مرة واحدة. من خلال حينما تقول لشخص لا تكذب، حينما تقول لا تكذب ليس معنى في كل خبر لا تكذب أو في بعض الأخبار تكذب، لا بأس، حتى مرة واحدة لا تكذب. الشيء الذي يراد بهذه الروايات ولسان التحاشي والاستنكار أيضا قرينة عليه، نفي أن يصدر منهم ولو مرة واحدة ولو في موضع واحد ما يخالف الكتاب، فيريد أن يبين أننا متطابقون مع القرآن دائما مع الكتاب الكريم، فلا يمكن أن يصدر منا شيء يكون مخالفا للكتاب الكريم. فإذا كان هذا هو مفادها، حينئذ ثبوت المخالف في مورد واحد أيضا يكون هذا الثبوت فيه تنافي، فيه تكذيب لهذا الصرف الوجود، معناه أنه قد صدر منهم، يمكن أن يصدر منهم. فليس مفاد هذه الروايات إلا نفي إمكان أن يصدر منهم المخالف ولو مرة واحدة، وهذا الإمكان يكذب بالصدور مرة واحدة. لو صدر مرة واحدة إذن معناه أنه يمكن أن يصدر منهم شيء على خلاف الكتاب، وهذا هو الذي يكون منفيا بمقتضى ظاهر تلك الروايات، فيقع التنافي والتعارض أيضا. هذه نقطة أخرى يوجب التعارض بين هذه الطائفة وبين الرواية التي تشهد لنا بصدور ما يكون مخالفا مع الكتاب. وحينئذ تارة تكون هذه الروايات قطعية ونحن نقطع بأنهم لا يصدر منهم شيء يخالف الكتاب، ولو في خصوص التباين والأوملوات، فهذا يجب الإطمئنان أو القطع بكذب الراوي ولو بالمعنى الأعم من هذا. بحثا سوف يأتي أبدو الآن المخالفة نحو التباين والأوملوات. إذا قطعنا بهذا بمقتضى هذه الطائفة هاتين الطائفتين، إذن فحينئذ قد يقطع أو يطمئن بأن الراوي حينئذ يكون قد كذب في النقل، ولو من ضر كذب بمعنى خالف الواقع، لم تكن تلك الرواية بالنحو الذي ينقله هو، يكون هناك خطأ في النقل فيسقط عن الحجية من باب القطع والإثنان. وأخرى لا تكون هذه الروايات قطعية، لأن هذه الروايات على الأقل سندها ظني، هي أيضا أخبار وأحاديث ودلالتها أيضا بالعمود مثلا قد يصدر منهم شيء مخالف الكتاب، يحتمل ثبوتا أن يصدر منهم شيء مخالف الكتاب لأي نقطة من النقاط. حينئذ فتكون تلك رواية وهذه روايات تدل على أنه لم يصدر منهم. حينئذ إذا هذا كله على حال التفسير الثاني أن يكون مفاد هذه الروايات نفي الصدور، إذا كنا نقطع أيضا بأن هذه الروايات هذه الطائفة من الروايات دلالتها قطعية، يعني لا يحتمل فيها التأويل أو الاستثناء بأي شكل من الأشكال، بحيث لو كانت صادرة هذه الروايات الدالة على عدم صدور ما يخالف الكتاب منهم على تقدير صدورها من المعصوم، نقطع حينئذ بأنه لا يمكن أن يصدر منهم ما يخالف الكتاب في أي موردين، فقط لا نقطع لأن سند هذه الروايات ظني. حينئذ يقع التهافت، يقع التعارض بين هذه الروايات سند هذه الروايات وسند تلك الروايات، لا من باب التهافت بين المنقولين بل من باب العلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الراويين، لأننا نعلم أن هذه الروايات لو كانت صادرة كما يقول رواتها عن المعصومين إذن فلا يمكن أن يصدر رواية من المعصوم على خلاف الكتاب في ذلك المورد، فإما ذاك الراوي كذب يعني خالف الواقع كذب معنى مخالفة الواقع في مقامنا، أو أن الراوي لهذه الطائفة اشتبه وليس الصادر عن المعصومين هذه الروايات، فيكون بابه باب العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين لا من ناحية التنافي بين مدلوليهما بل من باب العلم الإجمالي بكذب إحدى الشهادتين الذي قلنا فيما سبق هذا يعقل حتى في الخبرين اللذين بين مدلوليهما لا تنافي، كما لو أخبر أحدهما عن وجوب الصلاة عند رؤية الهلال وأخبر الثاني عن وجوب الصوم مثلا في الكفارة، وعلمنا أن أحدهما قد كذب يقع بين الشهادة بين الروايتين تكاذب بلحاظ الشهادتين لا بلحاظ الروايتين الحديثين، هنا يكون من هذا القبيل، لأننا علمنا نعلم أنه إما هذه الروايات صادرة عن المعصومين فلا يمكن أن يصدر منهم ما يخالف الكتاب، أو إذا كان قد صدر عنهم ذاك الذي يخالف الكتاب فلا يمكن أن تصدر منهم هذه الروايات، فإذا نعلم أنه أحد الراويين لهذه الروايات ولتلك الرواية أحد الراويين قد كذب في شهادته قد أخطأ في شهادته، فيكون من العلم الإجمالي بكذب أحد الراويين وشهاد أحد الشهادتين، وحينئذ هذا يدخل في بحث سوف يأتي أن روايات أحكام التعارض، أنا فيما سبق قلنا أن هنا مقتضى قاعدة التشاقق، لكن أخبار العلاج هل يشمل التي تثبت التخيير أو الترجيح بأحد المرجحات، هل تشمل موارد التعارض بهذا النحو الذي ليس من التعارض بين الحديثين بل من التكاذب بين شهادتي الراويين، هنا أيضا يمكن أن نرجح مثلا بعض المرجحات بمخالفة العامة أو نثبت التخيير أو أن التخيير والترجيح ونحو ذلك من أحكام مما يستفاد من الروايات العلاجية مخصوصة بما إذا كان التعارض بين الحديثين، أما التعارض بين الشهادتين أجنبي كما هو الصحيح على ما سوف يأتي في محله أجنبي عن أخبار العلاج فلا يمكن إثبات التخيير أو الترجيح فيه، فيلحق بذلك البحث. وأخرى يقال أنه لا قطع بذلك، نحن لا نقطع بأنه إذا صدرت هذه الروايات لابد أن لا تكون تلك الرواية صادرة، يمكن أن تكون تلك الرواية أيضا صادرة، نحتمل أن هذه الروايات صادرة، فالمعصومون قالوا لم نقله، لكن مع ذلك يصدر منهم حديث على خلاف الكتاب الكريم، فالشاهدان لا علم بكذب أحدهما. يقع التنافي حينئذ بين المرويين لا بين الروايتين، يعني بين عموم هذه الجملة الخبرية وبين ذاك المورد الذي صدر من المعصوم ما يكون على خلاف هذا الإخبار، إلا أن هذا تهافت لا علاج له، لأنه بنحو التخصيص والتفيد لا يوجد كما قلنا لا يصح التخصيص والتفيد فيه، فيحكم بالتساقط لا محالة. يحكم في البين بالتساقط أو بالأحكام التي ستأتي في باب التعارض بين حاله وحال التهافت والتعارض بين حديثين متعارضين بلحاظ الحديث المرويين والحديثين. هذا ما يذكره سيدي شيخ البصر الثاني. إذن فبناء على أن تكون هذه الجملة الخبرية، إذا كان صدور هذه الجملة الخبرية يستلزم للقطع بعدم صدور على تقدير صدورها بعدم صدور ما يخالف الكتاب منهم، يدخل المقام في تكاذب الشاهدين والراويين، وإلا يدخل في تعارض المرويين والحديثين، وعلى الأول يخرج عن باب التعارض بين الأحاديث، وعلى الثاني يكون داخلا في باب التعارض بين الحديثين المرويين، لكن لا بلحاظ مدلوليهما بل بلحاظ أن نفس صدور ذاك يكون على خلاف ومكذبا لهذا الحديث لهذه الجملة الخبرية العامة، والذي قلنا ليس فيه باب التخصيص والتفريق لأحد النقاط الثلاثة، فلا بد من الحصول التساقط لا محالة بينهما. ثم سيدي شيخ لم يستقر هنا أحد الاحتمالين في قبال الآخر، أن أيهما موافق مع هذه الطائفة، هل مفاد هذه الطائفة المعنى الأول وهو التقييد الحجية، فالمقصود من لم نقله أي ما ينقله الراوي عنا مما يخالف الكتاب إليكم، هذا ليس بحجة فلا تأخذوه، لم نقله استطراق زخرف استطراق إلى أنه إذن لا تأخذوا بما يرويه الرواة عنا إليكم مما يكون ظاهره مخالفا للكتاب، لأننا لا نقول ما يخالف الكتاب، فيكون ظاهرا حينئذ المعنى الأول، وإلا لم يكن النظر فيه إلى ذلك، بل كان إلى أصل القضية الخبرية الواقعية، أنه نحن لا يصدر منا ما يخالف الكتاب، نحن كلماتنا متطابقة مع الكتاب الكريم، لأن ليش هذا بنفسه فائدة بيان أنهم متطابقون مع الكتاب الكريم. افرض قد هذا يؤثر، قد يفيد في بعض الموارد في حصول القاطع والاطمئنان على أنه لا يصدر منهم ما يكون مخالفا، فلو قاله شخص راوين كلام من هذا القبيل كما في الروايات التي تقع عن تنسب إلى النبي، لا إيه نعم، هذا شيء مهم أنه أن يجعل دائما يبين لهم أنه لا بد من الأخذ بالقرآن وتحكيمه في مثل هذه الموارد، ونحن كلماتنا متطابقة مع الكتاب الكريم لا نخالف الكتاب الكريم، هذه نقطة مهمة. على كل حال حينئذ تكون قضية خبرية، ولسان التحاشي والاستنكار يناسب كلا الأمرين، قد يجعل لسان الاستنكار قرينة على المعنى الثاني في قبال الأول، لأن تقييد الحجية لا يحتاج إلى الاستنكار والتحاشي، وكان يمكن أن يقيد كما في اللسان الثالث، الطائفة الثالثة التي تقول ما خالف الكتاب لا تأخذ به، خذ بما وافق الكتاب واترك ما يخالف الكتاب، وكان يمكن أن يقول هكذا. لسان التحاشي قد يجعل قرينة على إرادة هذا المعنى أو المعنى الثاني لا المعنى الأول، إلا أن لسان التحاشي الإنصاف أنه يناسب كلا المعنيين، المعنى الأول أيضا يمكن أن يبين بلسان التحاشي، كأنه يبين أنه لابد أن تطرح الرواية لأنه الرواية التي تنقل لك ما يكون عنا ما يكون خلافا للكتاب، نحن نستنكر أن يكون صادرا منا ما يخالف الكتاب. لسان التحاشي يمكن أن يكون أيضا مناسبا مع المعنى الأول، فتكون هذه الطائفة من هذه الناحية مرددة بين المعنيين لا ظهور لها بوحدها، إلا إذا أدخلنا الطائفة الثالثة، فإنه في الطائفة الثالثة يوجد صراحة في الأمر بالأخذ بما وافق وترك الخبر المخالف، فحينئذ يكون قرينة لعله على أن هذه الفائدة أيضا يراد منها من قوله زخرف باطل لم نقل هو الاستطراق إلى أنه إذن لا تأخذ بحديث رواية ينقل منا عنا لكم ويكون فيه مخالفة مع الكتاب الكريم. بقي مطلب آخر أيضا يأتي تفسيره فيما بعد مفصلا، أن هذا اللسان هل يختص بالمخالفة مع الكتاب نحو التباين العموم من واز الذي لا جمع عرفية بينه وبين الكتاب، أو يشمل المخالفة بنحو التخصيص والتقييد؟ وهذا بحث مشترك في هذه الطائفة وفي الطائفة القادمة أيضا التي تقول طائفة ثالثة تقول ما خالف الكتاب لا تأخذ به وخذ بما وافق الكتاب. هناك أيضا هذا البحث موجود، أن ما خالف يشمل المخالفة التي فيها جمع عرفي أي التعارض غير المستقر، أو لا يشمل يختص بالتعارض الذي ليس فيه جمع عرفي، مع قطع النظر عما وسوف يأتي هناك. صدر ولو من باب التقية ولو من باب، بالفعل صدر في رواياتنا يوجد شيء من هذا القبيل، فيكون حينئذ هذا البحث سوف يأتي تفصيله. الشيء الذي هنا يقدم هو أن هذه الطائفة تكون أوضح من تلك الطائفة الثالثة التي سوف تأتي في الاختصاص بالمخالفة بنحو العموم والخصوص، بنحو التباين، بنحو الذي ليس فيه جمع عرفي، لأن لسان الاستنكار والتحاشي مع وضوح أن القرآن الكريم لا يتكفل التفصيلات وإنما يعطي الكليات القواعد العامة والتفصيلات تبينها السنة الشريفة من القيود والخصوصات التي كلها ترجع إلى نحو تقييد أو تخصيصا للآيات القرآنية، هذا من المطلبان قد يجبان ظهورا في هذه الروايات أو انصرافا عن شمول المخالفة بنحو التخصيص والتقييد، وأن المراد من المخالفة في هذا اللسان أو عدم الموافقة لتقلنا بمعنى المخالفة عن المخالفة بنحو لا يكون جمع عرفي، لأن هذا هو المناسب مع الاستنكار والزخرفية والباطلية والتحاشي عن الصدور، لن مجرد التقييد والتخصيص والحكومة وبيان القيود الزائدة التي لم تستثقل. فهذه الطائفة أوضح من الطائفة الثالثة التي سوف تأتي بالنسبة لعدم شمولها لموارد المخالفة بنحو يكون فيه جمع عرفي، لأن لسان الاستنكار قد يجعل قرينة على أن النظر إلى هذا النحو من المخالفة التناقض الذي نتيجته التناقض مع الكتاب الكريم، لا المخالفة التي ليس بابه باب التناقض بل باب الجمع العرفي. إذن هذا أيضا مطلب ثالث في هذا. بعد هذا ننتقل إلى الطائفة الثالثة التي هي المهم من هذه الطوائف، وهي التي تدل صراحة على أن ما خالف الكتاب لا تأخذ به، أي ليس بحجة، الروايات والأخبار التي تكون مخالفة مع الكتاب لا تكون حجة. وتذكر هذا سوف يأتي البحث.